بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في مستهل هذا اللقاء وعملا بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر لإخواني الكرام في هذه الدائرة، دائرة الشؤون الفنية بوزارة الأوقاف، على رغبتهم وحرصهم على هذا اللقاء وحسن تهيئتهم له، فجزاهم الله خيرا وأثابهم. كما إنني أيها الكرام أشكر لكم حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعل هذا اللقاء بمجالسه الثلاثة لقاء مباركا نافعا لنا أجمعين. وأسأله جل في علاه أن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. والكتاب الذي بين أيدينا كتاب نافع في بابه، أعني هذه المنظومة الموسومة بالدرة المضية في عقيدة الفرقة المضية السفاريني رحمه الله تعالى، وحاشيتها النافعة للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، وهي حاشية مفيدة جدا، وقد عرضها على عدد من الأئمة الأكابر، وعلى رأسهم الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. والمنظومة حوت فوائد كثيرة بسلاسة عرض وجودة ترتيب وتنوع فوائد في باب الاعتقاد، ولم تخلو في مواطن ليست بالقليلة من جوانب أتت فيها أبيات من المنظومة بتقريرات على غير المعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة، وإنما فيها شيء من التأثر بعلم الكلام. ويأتي التنبيه على ذلك في موضعه إن شاء الله. ولضيق الوقت سندخل في الكتاب مباشرة، وكنت أود أن نقف على ترجمة للناظم وترجمة للشارح، ولكن الكتاب الذي بأيدي الإخوة فيه ترجمة مختصرة لكل منهما، فنشرع مباشرة في المقصود وهو النظم والحاشية التي عليه. وقبل الدخول أحب أن أنبه إلى المقدمة التي تفضل بها الأخ المقدم وكان يتكلم واعتذر إليه، كان يتكلم وكان بيدي أوراق كنت أنظر فيها وأقرأ، فما استمعت لأكثر كلامه، أكثر كلامه لم أستمع له، لكن بعض كلامه ما أعجبني، فأرى أن التنبيه على ذلك. يعني مثلا في أثناء كلامه يقول العالم المعروف أشياء من هذا الكلام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني في مثل هذه الأمور كل يعطى حقه، طالب العلم طالب علم، والعالم عالم، والعلامة علامة، فكل يعطى حقه. والثناء الثناء وخاصة مواجهة الشخص به هذا مضر جدا وغير غير نافع. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين، ونحن في هذا المجلس كلنا طلاب علم، حتى أيضا أسناننا المتقاربة، فكلنا طلبة علم، نتعاون ونتذاكر ونستمد من الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والتسديد. والآن يتفضل أخونا القارئ سدده الله بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الإمام محمد بن الحسن السفاريني الحنبلي رحمه الله مرحومته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم القادر الموجود طالب بالأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث سبحانه وهو الحكيم البارك. ثم الصلاة والسلام سرا على النبي المصطفى خز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل علم تفرع للتوحيد، فاسمع نقلي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم ينتهي، فيعلم الواجب وهو هذا كجائز لحقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسر ذا النقل لأنه يسهل للحفظ، كما يروق للسمع ويفتي منظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة وكنوزة وجيزة مفيدة، نظمتها بسلكها مقدمة، وسلك أبواب كذاك فاطمة، وسمتها بدورة مضية بعقد أهل الفرقة الماضية على اعتبار السداد الحنبلي إمام أهل الحق للقدر العين. حلم أرجع إلى الربان رب الحجى ماحب الشيبان، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نهى منها فرض الأثر سقى ضريحا هله صبر الرضا، والعفو والغفران مالك أضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان على الجنة.
هذه مقدمة هذا النظم، وهي كما جرت بالعادة في أوائل المنظومات العلمية وكذلك المصنفات، تسهل بمقدمة فيها حمد لله وثناء عليه وصلاة وسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك يذكر الغرض من التأليف والسبب فيه، وأيضا الطريقة المسلوكة، والإشارة إلى المصدر المعول عليه في إعداده مؤلفا كان أو نظما. فهذه الأبيات هي مستهل هذا النظم، أوضح فيها رحمه الله تعالى المعاني السابقة. ونقرأ الحاشية وأعلق في كل موضع بما أرى الحاجة تقتضي التعليق عليه.
قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: بدأ المصنف ببسمة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وعمل بحديث كل أمر عباد لا نبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ. والبر متعلقة بمحذوف تقديره ألف، والاسم مشتق من السمو والارتفاع أو الوصف وهو العلامة، والله عالم على ربنا تبارك وتعالى وهو أعرف المعلم. الأسماء الحسنى الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وقال بعض السلف: لا تكتب أمام الشعر، وجوزه الجمهور ما لم يكن حراما أو مكروها، وأما ما تعلق بالعلوم فمحل وفاق. قال الحافظ: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، انتهى. قال: الشعر المحتوي على علم أو واحد لا شك في دخوله في كتب العلم.
بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة فيه تأسن كما قال المحشي على النظم، تأسيا بكتاب الله، ابتداء بكتاب الله، وتأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما أيضا أشار الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف تقديره مؤلف، تقديره مؤلف، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء متعلقة بمحذوف، والمحذوف مقدر لم يكتب، وتقديره مؤلف، ويقدر هذا المحذوف في كل بسملة بحسب حال المبسمل، إن كان تأليفا فهو كما هنا بسم الله مؤلف، إن كان دخولا بسم الله أدخل، إن كان أكلا بسم الله أأكل، وهكذا. والإحالة هنا على المحذوف المقدر أبلغ، أبلغ، لأنها إحالة على شاهد الحال، وهي أبلغ من شاهد النطق، فهو ينظم هذا النظم، أو عندما نظم هذا النظم نظمه مستعينا من الله، متبركا بذكر اسمه جل في علاه. والبسملة يستهل بها العلم سواء كان نثرا أو نظما، وإنما ما كرهه أهل العلم في كتابة البسملة في أول الشعر محمول على ما لم يكن في بيان العلم، محمول على ما لم يكن في بيان العلم وإيضاحه وتفصيله. وقوله في الحاشية في اسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم، قال: الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. هذا مما قيل، هذا مما قيل في الفرق بين هذين الاسمين، وكل منهما كما هو معلوم دال على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى. فقيل في الفرق بينهما أن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولكن أولى من ذلك في الفرق بين هذين الاسمين أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول اسمه الرحمن دال على الوصف، والثاني وهو اسمه تبارك وتعالى الرحيم دال على الفعل، دال على الفعل الذي هو متعلق بالمرحوم. الرحمن دال على الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه بتلك الرحمة. ومما يوضح لك ذلك قول الله سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما ولم يأتي في شيء من النصوص رحمانا، لأن الرحمن هو دال على صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، أما الرحيم فدال على تعلقها بالمرحوم، أي رحمن ذو رحمة يرحم بها، رحيم ذو رحمة يرحم بها سبحانه وتعالى من شاء من عباده، ولهذا لم يجئ رحمن بهم وإنما جاء رحيم بهم، لم يجئ رحمن بهم وإنما جاء في غير ما نص رحيم بهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحمد ذكر مناسب معهم مع حبه وجلاله وتعظيمه وقوله القديم لم يدرك في اسماء الله تعالى وما ليس له وصف في النفس والاجتماع علم لم يقرر ولا رتب حتى يعرف معنى، وفي لغه العرب هو متقدم على غيره فلا يختص بما لم يسبق عدم، فيريد به الذات التي لا صفه لها، لانه لو كان لها صفه كانت قد شاركتها في القدم ونحو ذلك فبعض، ونريد انه سبحانه القديم الازلي بجميع صفاته الذي لم يزل ولا يزال لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له، وانه لم يسبق وجوده عدم، فهذا حق. قال الشيخ تقي الدين وهو مذهب السلف انتهى. قال: وقدمه تعالى مروي وجاء الشرع باسم الاول والمشرق لان ما بعده آل إليه تابع له، وقوله الباقي أي الدال الأبد إلى زوال ولا فناء، لا يرتحل ولا يتلاشى ولا يعلم ولا يروح باتفاق النبوات. قال تعالى: ويقرأ ربك ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
قول الناظم رحمه الله: الحمد لله القديم الباقي. الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، والحمد إذا عري من ذلك أو الثناء إذا عري من ذلك يكون مدحا، وإنما يكون حمدا إذا كان عن حب وتعظيم وإجلال. والحمد يكون على الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويكون على النعم والمنن والآلاء، فالله يحمد على أسماء وصفاته ويحمد على مننه وعطاياه وآلائه سبحانه وتعالى. وهنا الحمد لله على الأسماء الحسنى والصفات العليا، والله جل وعلا هذا اسمه تبارك وتعالى الذي ترجع إليه جميع الأسماء والصفات، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لهذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما ذو الألوهية أي أوصاف الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يبلغ وأن يعبد وأن يخضع له ويذل، والعبودية أفعال العبد من ذل وخضوع وطاعة يستوجبها هذا الاسم ويقتضيها. وقوله القديم هذا لم يجد كما قال الشارح في أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يصح عده في الأسماء الحسنى لكونه لم يجد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جملة الأسماء الحسنى المذكورة فيهما، وأسماء الله توقيفية أسماء توقيفية جل وعلا، وأيضا لكون أسماء الله تبارك وتعالى كل أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته وكماله، فما كان من الأسماء ليس كذلك لا يدخل في أسماء الله، ما كان من الأسماء ليس كذلك لا يدخل في أسماء الله، يعني ما كان مثلا محتملا لكمال ونقص أو محتمل لمعنى حق ومعنى مخالف لا يدخل في أسماء الله تبارك وتعالى. والقدم نوعان، قدم مطلق وقدم نسبي. والقدم المطلق هو الذي يصح أن يطلق على الله إخبارا عنه سبحانه وتعالى به، والذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول، أي الذي ليس شيئا قبله. والقدم النسبي أي قديم بالنسبة لما هو جديد بعده، قديم بالنسبة لما هو جديد بعده، ومنه قول حتى عاد كالعرجون القديم. الحاصل أن القديم لا يدخل فيه، لا يصح يدخل أو يعد في أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه في اللغة المتقدم على غيره، لكن كما ذكرت تقدم هذا قد يكون تقدما مطلقا وقد يكون تقدما نسبيا. قال وفي اللغة، في اللغة هو المتقدم على غيره فلا يختص بما لم يسبقه عدم. ما معنى لا يختص بما لم يسبقه عدم؟ لأن معنى القديم هو المتقدم على غيره، المتقدم على غيره لا يختص بما لم يسبقه عدم. أما الأول فمعناه مبين في كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، فلا يختص بما لم يسبقه عدم. فإن أريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه لو كان له صفة كانت قد شاركته في القدم ونحو ذلك فباطل. هذا أشار به رحمه الله تعالى إلى مقولة المعتزلة وغيرهم ممن يجعلون القديم والقدم أخص أوصاف الإله، القديم والقدم يعتبرونه أخص أوصاف الإله، يقولون أخص أوصافه القدم، ويبنون على ذلك إنكار الصفات مثل ما أشار هنا، قال إن أريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه هكذا يقولون لو كان له صفة كانت قد شاركته في القدم، كانت قد شاركته في القدم، ولهذا ينفون الصفات، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقولون لأن أخص أوصاف الإله القدم، ويلزم من كثرة الصفات تعدد القدماء. حتى الأسماء ينفونها أسماء الله ويقول يلزم من تعددها، وهذا يقول الجهمية، يقول يلزم من تعدد الأسماء تعدد القدماء، حتى نقلوا عن شيخهم الجهم بن صفوان أنه يقول لو قلت لله 99 اسما لزم من ذلك أني أقول بوجود 99 إلها. هذا كل كلام أهل الضلال الذين أعمت الضلالة بصائرهم وطمست والعياذ بالله قلوبهم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. ولهذا جاء في الدعاء في دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. والسلطان صفة الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة بالقدم، وهي تأتي متكررة من المسلم بتكرر دخوله المسجد بهذا التعوذ المبارك. فقولهم يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء، هذا قول باطل. قال: وإن أريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته كما يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول الذي ليس شيء قبله، فهذا حق. نعم.
قال الشارح رحمه الله عند قول المؤلف مستدل بالأسباب والأعلام.
نعم. وقوله الباقي، قول الناظم الباقي أيضا، هذا ليس من الأسماء الحسنى، وإنما جاء في النصوص فعلا من أفعاله سبحانه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى جل في علاه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله سبحانه وتعالى الدائم الأبدي بلا زوال ولا فناء. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وأنت الآخر فليس شيء بعدك. وأنت الآخر فليس شيء بعدك. نعم.
قال الشافعي عن قول المؤلف مسبب الأسباب والأخلاقي، قال في نسخة: مقدر الأداء والسبب ما يتوصل به إلى المطلوب، ومعنى الأسباب أن تكون أسبابا من الصفعة، والإعراض عن الأسباب ترك الشرع، والاعتماد على الأسباب يشك في التوحيد، والأخلاق جمع اسم ما ينتفع به من حلال أو حرام.
قوله مسبب الأسباب والأرزاق، وفي نسخة مقدر الآجال والأرزاق، أي أن الأسباب التي يبذلها العبد لأن يقوم بمصالحه وشؤونه كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأرزاق مقدرة، الأرزاق مقدرة، ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها الذي قدره الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يرسل الملك في عندما يتم للجنين 120 يوما ويأمره بكتب 4 كلمات، فيرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالأرزاق مقدرة، والأسباب أيضا التي تنال بها الأرزاق مقدرة، من مشي وبيع وشراء وتعامل وغير ذلك، هذا كله مقدر، كله بتقدير الله. وكونه مقدر لا يتنافى مع كون العبد مطلوب منه أن يبذل السبب في نيل الرزق، لأن الذي قدر الأرزاق أمر العباد بالسعي في تحصيلها: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وفي الحديث قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أنها تبذل الأسباب. فالأسباب مقدرة، قدرها الله سبحانه وتعالى، والأرزاق أيضا مقدرة، والآجال أيضا مقدرة، والعبد ما مطلوب منه أن يبذل السبب كما أمر، أن يبذل السبب كما أمر باتيان الاسباب المباحه التي احلها الله سبحانه وتعالى له ومجانبه الاسباب المحرمه.
قال الشارع عند قوله الحلم العليم الغالب الموجود، قال الحلم دائم لم يزل ولا يزال عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافيه، يعلم السر والاخفى ويعلم ما كان وما يكون لو كان كيف كان يكون، قادر على كل شيء لا يجوز شيء موجود بنفسه قاهر بنفسه لم يزل ولا يزال ويمتنع عدمه ولا يتغير ولا تعبه لو كفى ولا تاخذه سنه ولا يوم، وقد دلت ضروره العقل والفطع على وجوده. قال الموجود اما موجود واجب لنفسه واما ممكن منتقل الى غيره واما قديم واما محدث واما قائم بنفسه واما قائم بغيره، والقائم بغيره من الصفات والاعراض يكون بحيث يكون غيره، والقائم بنفسه يجب ان يكون مباهما لغيره فيكون حيث لا موجود غيره او حيث لا قائم بنفسه غيره، وهو المعنى لكون الله على العرش، وهو قال عالم لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو باب من خلقه والخلق باب عنه باتفاق الكتب ورسله.
هذا من جملة ما يثني به المؤلف على الله سبحانه وتعالى ويحمده عليه معددا جملة من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال حي عليم قادر. أما اسمه تبارك وتعالى الحي فهو دال على اتصافه بالحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. وأما اسمه العليم فدال على اتصافه تبارك وتعالى بالعلم الذي وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهو عليم بعلمه وسع كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدلا. والعلم بهذه الصفات صفات الله وهذه الأسماء مقصود للخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم العباد بعلم الله وقدرته وغير ذلك من صفاته هذا أمر مقصود لخلق الناس وإيجادهم. قال حي عليم قادر أي على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله موجود هذا ليس من الأسماء ولا أيضا من الصفات، وإنما هو من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ويغني عنها قوله في أول هذا البيت حي، يغني عن قوله موجود. فموجود هي يعني كلمة مقحمة وليست هي من الأسماء ولا من الصفات، وإنما هي من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشافعي رحمه الله عن قوله إقامة الأشياء والوجود، قال أن وجدت واستمرت بأمره وتسخيره الأشياء كلها، وقال بذلك الوجود. قال تعالى من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فهو الذي أنشأه وخلقه وسواه، وما من ذرة ولا غيرها في العالم العلمي والسطحي إلا مخلوق مصنوع من الله أوجده بعد أن لم يكن.
قول الناظم قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود، هذا يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى القيوم. قد ورد هذا الاسم في مواضع من القرآن، منها آية الكرسي، أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الاسم القيوم يدل على أمرين، اسمه تبارك وتعالى القيوم يدل على أمرين: الأول قيامه بنفسه، قيوم أي قام بنفسه، فهو غني عن خلقه، قائم بنفسه أي غني عن خلقه سبحانه وتعالى، غني عنهم من كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالقيوم أي القائم بنفسه، الغني عما سواه سبحانه وتعالى، الغني عن خلقه. والمعنى الثاني الذي يدل عليه هذا الاسم أي المقيم لخلقه، المقيم لخلقه. ومنه قول الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقول الله سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا يدل على كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، وأن قيامها إنما هو بإقامة الله سبحانه وتعالى لها. فقوله قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود أي وجدت واستمرت قامت به الأشياء أي وجدت الأشياء واستمر وجودها، هذا بإقامة الله سبحانه وتعالى لها وتسخيره جل في علاه. نعم.
قال الشارح عن قوله جل على وجود الحوادث، قال: إن دلت الحوادث دلالة عقلية وقطعية على وجود الله تبارك وتعالى، إن إدارة الحوادث فوق دليل على وجود الملك إله، والحوادث جمع حادث ضد المثل، ويعلم وجوده تعالى بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة دلالة على ذلك وهي كثيرة.
قوله دلت على وجوده الحوادث، دلت على وجود الحوادث سبحانه، هذا نوع من الدلائل على وجود الله، مثل ذاك الأعرابي الذي لما سئل عن الله: بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والخطوة تدل على المسير، فالسماء ذات أدراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالحوادث دالة على الموجد لها والمبدع لها والخالق لها، فهذا وجه من وجوه الأدلة والشواهد الدالة على الخالق سبحانه وتعالى، دلت على وجوده الحوادث. لا أن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو منحصر في الحوادث، لا أن الدليل على ذلك منحصر في الحوادث، وإنما هذا وجه من وجوه الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه في الحاشية بقوله: ويعلم وجوده تعالى بصدق الرسول، بالطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة جدا، فليست الطريقة التي استدل بها على وجوده سبحانه وتعالى منحصرة في هذا الطريق، بل دل على وجوده العقل، ودل على وجوده الفطر، وهذا أمر قائم في الفطر ما لم تتحول وتتبدل، ودلت على وجوده آيات كثيرة، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم.
قال الشافعي رحمه الله: إن قوله سبحانه هو الكريم الغالب، قال أي يوزعه تنزيها بالآيه وجلاله وعظمه، فهو الحكيم المتقن لخلق الاشياء الواحد الداخل والباقي بعد كل شيء. قال تعالى وانا نحن نحيي ونميت ونحن الظاهرون.
قوله سبحانه في هذا البيت اي انزه الله، لان التسبيح هو التنزيه، والله سبحانه ينزه عن مماثلة المخلوقات وينزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، فينزه عن النقائص والعيوب وينزه جل في علاه عن مماثلة المخلوقات، فالتسبيح هو التنزيه. وقوله فهو الحكيم قال معنى المتقن لخلق الأشياء. الحكيم من الحكمة، ويوضع الأشياء في مواضعها، والحكيم أيضا من الحكم، ولله سبحانه وتعالى الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي سبحانه وتعالى. وقوله الوارث قال معناه الدائم الباقي بعد كل شيء، وقد جاء هذا الاسم في قوله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.
قال الشارح عند قوله من الصلاة والسلام صمد على النبي المصطفى في الهدى، قال صلاة الله تناب على عبده بما لا يعلم، قد أخبر الله أنه أثنى عليه بما لا يعلم وأمر بذلك ليجتمع له صلى الله عليه وسلم ثناه أهل السماء والأرض، والسلام من السلام يعاق له بالسلامة والبرة ورفع الدرجة، أي صلى الله على النبي المصطفى صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا يقطعان، والنبي رسال من يديه شر ولم يمر بتدريبه فيمر بتدريبه فرسول، والمصطفى المختار من صرف غير خالص في كل شيء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل كنانه، واصطفى قريشا من كنانه، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاه من بني هاشم فانا خيار من خيار، والكنز المعدن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم معدن وقر الشافي والدلال ومحبه الوحي، انزله الله على قلبه ليكون من المنذرين ويهدي الى صراط مستقيم.
قال ثم الصلاة والسلام سرمدا، أي صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا ينقطعان. الصلاة والسلام سرمدا، وعرف الصلاة من الله بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فالصلاة صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقد أخبر الله أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى وأمرنا بذلك. قوله أخبر أنه أثنى عليه في قول إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأمرنا بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ليجتمع له ثناء أهل السماء وأهل الأرض، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا ثناء الملائكة أهل السماء، صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثناء أهل الأرض، يجمع الله لنبيه ثناء أهل الأرض وثناء أهل السماء. وقوله على النبي المصطفى بين معنى المصطفى رحمه الله تعالى، وأن المصطفى أي المختار من الصفوة وهي الخلاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالاصطفاء هو الاجتباء والاختيار. فنبينا عليه الصلاة والسلام من أوصافه أنه المجتبى المصطفى المختار، اجتباه ربه واصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصطفى هذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من أوصافه عليه الصلاة والسلام، فهو المجتبى وهو المصطفى وهو المختار، اختاره ربه واصطفاه واجتباه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما قال عليه الصلاة والسلام ولكن في الحديث ولكن قولوا عبد الله ورسوله، التزم الصحابة ذلك تمام الالتزام. ولهذا اقرأ كتب الحديث، اقرأ كتب الحديث تساق بالأسانيد إلى أن تنتهي، إلى أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي، ثم تجد الصحابي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد في عامة كتب الحديث الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها إذا انتهى الحديث إلى الصحابي ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الرسول، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجد فيها قال عن المجتبى أو عن المصطفى. مع إيماننا واعتقادنا ذلك، لكن لم يكن الصحابة يقولون ذلك، ولم يرد عنهم التزاما منهم بما وجه إليه عليه الصلاة والسلام، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ولهذا إذا انتهى الحديث إلى الإسناد إلى الصحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملتزمين بما وجههم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام التزاما تاما. فهو عليه الصلاة والسلام المصطفى، وهو المجتبى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن التزامه بما وجه إليه كان التزاما دقيقا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال الشارح معنى قوله
وقوله كنز الهدى، قوله كنز الهدى، قال الكنز المعدن، فهو عليه الصلاة والسلام معدن الرشاد ومهبط الوحي، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى على الوحي على قلبه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
قال الشافعي رحمه الله عن قوله وآله وصحبه الأموال والعاد التقوى مع الإصرار، قال أهو ديني أو أتباعه على دين يرجع إلى الكل، والقرآن أتباعه في مقام الدعوة، وصحبه في المصاحب، ومراد هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اجتمع عليه مؤمنا ومات على ذلك، والأبرار الأتقياء والأخيار جمع بر، والبر جمع بر، والبر والدار والمتقي الصادق، والكثير التقوى، والذل والصدق. قال والذل والصدق.
نعم. قوله وآله وصحبه الأبرار، وآله وصحبه الأبرار، عرف الآل بأنهم آل البيت أو الأتباع على دينه، أي إلى قيام الساعة. الأصل كما ذكر في إطلاق الآل يرجع إلى الكل، إلى الآل والأتباع، وفي مقام الدعوة كما ذكر، في مقام الدعوة يشمل الكل. الدعوة يعني الدعاء، مثل صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، فمقام الدعوة يشمل أتباعه إلى قيام الساعة، لأن أتباعه عليه الصلاة والسلام من آله، من آله أي باتباعهم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وصحبه أي جمع صاحب، المراد هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من اجتمع به، أو إن شئت قل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. والأبرار الأتقياء الأخيار، جمع بر، جمع بر، الأبرار جمع بر، والبر هو من اجتمع في صفات البر. والبر عند الإطلاق يشمل الدين عقيدة وعبادة، فالمراد بالأبرار أي الملتزمين دين الله المستمسكين به عقيدة وعبادة. ويتضح لك هذا المعنى بقراءة الآية الكريمة في سورة البقرة المعروفة عند أهل العلم بآية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، إلى تمام الآية. فقوله ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين هذا عقيدة، وقوله آتى المال على حبه إلى تمام الآية هذا عبادة وعمل. فالبر يشمل العقيدة ويشمل العبادة والعمل. فالبر هو من اجتمع فيه صفات البر وهي العقيدة الصحيحة والعبادة القويمة والخلق الكريم. نعم.
قال الشارح: معاد الدم معدن، وهو في المواضع التي يستخرج منها دواب الارض المعدن مركز لكل شيء، اي هو مستقر التقوى والاسرار البديعه والاحوال الرفيعه. والتقوى اسم فاعل بفعل الخيرات وترك المنكرات باطنا وظاهرا.
في وصفهم بانهم معادن، معادن التقوى، قال المعدن مركز كل شيء، فمعنى معادن التقوى أي أن التقوى استقرت في قلوبهم ملتزمين بها مستمسكين بها محافظين عليها. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي لزوم شرعه فعلا للأوامر وتركا للنواهي. تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله وجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله.
قال الشارح: عن أقوله وبعد فعلم أن كل علم في الفرع يتوفيه جسد بطني. قال: أي وبعد ما تقدم فعلم أن سائر فرع العلم التوحيد فاسمع الذرني أمهات المساجد وأمهات الكبائر سماع فهم وإيمان. والتوحيد مصدر وحده وحيده توحيدا جعله واحدا أي فردا وحدا. وأقسامه ثلاثة: الأول توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويتعلق بأعمال العبد الظاهرة والباطنة. والثاني توحيد الربوبية وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالق مليكه، بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ومدبره لأمور خلقه. والثالث توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال والعلو في الكلام من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكليف ولا تمثيل ومن غير زيادة ولا نقصان.
هنا في هذا البيت الذي شرع فيه تفصيل ما أراد تفصيله في هذا النظم استهله ببيان أهمية التوحيد وعظيم مكانته ورفيع منزلته، وأن التوحيد لعلوم الشريعة كلها كالأصل للفرع. يقول: فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد. فالتوحيد للعلوم كلها كالأصل للفرع، وهذا واضح لأن التوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. وقرأ في تقرير هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا مثل ضربه الله لبيان الإيمان، فإن مثل الإيمان مثل الشجرة، والشجرة لها أصل ثابت ولها فرع قائم ولها ثمار متنوعات. فالتوحيد هو الأصل الذي تقوم عليه شجرة الإيمان، فمكانة التوحيد من الدين ومنزلته من الدين كمكانة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان. فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها والبنيان لا يقوم إلا على أعمدته، فالدين لا يقوم إلا على التوحيد. هذا ما يبين لنا مكانة التوحيد ومنزلته العلية. والتوحيد أصل يدل على الإفراد، وتوحيد الله هو إفراده سبحانه وتعالى. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه أركان ثلاثة يقوم عليها توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يفرد جل وعلا بالربوبية، بالإيمان والإقرار بأنه الخالق الرب المدبر المتصرف لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بإثباتها له على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته. فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الحسنى والصفات العليا، مؤمنين بها كما جاءت، مثبتين لها كما وردت. وتوحيده في الألوهية أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص الدين له جل وعلا. نعم.
قال الشاعر عن قوله لأنه العلم الذي لا ينبغي للعاقل لفهمه لم يبتغي، قال لأن علم التوحيد والعلم العظيم قد الذي ينبغي ويجب بل يجب لكل شخص عاقل من ذاك الموطن أن يكتب في تحسينه وإدراك معرفته والاتصال به يكون في دينه على بصيرة. وصرح المصنف رحمه الله عنه في شرحه بأن مراد علم التوحيد هنا التمييز بين الواجب والإحسان والإعراض والواجب والممكن والممتنع وغيرها، وليس هذا من التوحيد بشيء ولا مذهبا لأهل السنة والجماعة. ومعرفة الخالق جل وعلا ربوبية فطرية، والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وإعلان الرسالة ودلائلها، لا من ذلك ما مر في الوجود والإحسان والإعراض والحركة والسكون وكان يكون، ولو كان واجبا عليهم لما أضعوا، ولو أضعوا الواجب لما أمر القرآن بتزكيتهم. وإن التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأوتيت به الكتب وتجب معرفته هو إفراد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه الذي هو مدلول بشهادة أن لا إله إلا الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه فلا بد أن يثبت الصفات والأفعال لله تعالى.
هنا يؤكد الناظم رحمه الله تعالى على أهمية هذا العلم، علم التوحيد والضرورة إليه. وكما تقدم هو للعلوم كالأساس للبنيان، وكما أن البناء لا يقوم إلا على أساسه والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين كله لا يقوم إلا على توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا كان واجبا على كل مكلف ذكر وأنثى أن يعتني عناية عظيمة بهذا العلم. ولهذا قال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، بل الواجب على كل عاقل أن يحرص على ابتغاء هذا العلم وتحصيله، بل هو أعظم ما يبتغى، أعظم ما يبتغى ويعتنى به وتتوافر الهمم على تحصيله، فهو أشرف العلوم وأجلها وأعظمها على الإطلاق. وكما قيل: شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من العلم بالله وأسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وفي شرح الناظم، الناظم كما يعلم الجميع له شرح موسع على هذه المنظومة، وفي الشرح فوائد ثمينة جدا ونفيسة للغاية، ونقول حقيقة مهمة ومفيدة، وفي أشياء يعني ألفاظ وعبارات هي من الأشياء التي دخلت على الناظم من علماء الكلام، مع أنه كما سيأتي في نظمه رحمه الله تعالى ذكر أنه نظمها على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، لكن ذكر أشياء ليست من مذهب السلف ولا من مذهب الإمام أحمد، ومذهبه ومذهب السلف هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله قال رسول. أما مثل هذه الألفاظ التي جرت العادة بذكرها في كتب المتكلمين، نفي الجوهر ونفي العرض ونفي الجسم ونفي الحيز ونفي، حتى إنهم طريقتهم في هذا الباب مخالفة تماما لطريقة القرآن، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، يفصلون في النفي ويتوسعون في ذلك، ليس بحيز، ليس بحيز ولا بعرض ولا جوهر ولا ذي كذا ولا ذي كذا، أشياء كثيرة جدا يفصلونها في في في, في كتبهم، وإذا أرادوا الإثبات ذكروا أشياء قليلة جدا، يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي، على خلاف طريقة القرآن، على خلاف طريقة القرآن وطريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يذكرونه ليس بجسم وليس بعرض وليس بجوهر وأشباه ذلك، هذا كله ليس من التوحيد في شيء، ليس من التوحيد في شيء ولا من أهل السنة والجماعة. والشارح نبه حقيقة تنبيه جدير بالانتباه له عندما قال والمهاجرون والأنصار وسائر السلف يعرفون الله عز وجل، يعرفون الله، لكن لم توجد هذه الألفاظ عندهم، ومعرفتهم بالله أصح وأقوم، ولم توجد هذه الألفاظ إطلاقا. من يستطيع يأتي بحرف واحد عن الصحابة وعن التابعين فيها نفي العرض ونفي الجوهر ونفي الحيز وغير ذلك إطلاقا ما تلفظوا بها، ولو كان مقام التنزيه لله يقتضي نفي هذه الألفاظ لكانوا الأسبق إليها رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه ليست من مذهب السلف، بل هي في الحقيقة ألفاظ جاء بها المتكلمون وأرادوا بها نفي صفات الله، لأنهم تحت مثلا نفي العرض نفوا الصفات الفعلية، وتحت نفي الجسم نفوا الصفات الذاتية، فهي ألفاظ أحدثها علماء الكلام ونفوها عن الله سبحانه وتعالى، وقصدوا بنفيها تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، وشرح ذلك مبين في كتب العقائد التي فيها مناقشة لهؤلاء في مثل هذه الألفاظ. نعم.
قال الشارح عند قوله فيعلم الله والمكافأة جائز في حقه تعالى، أي يجب على كل مكلف أن يعلم ما يجب الله تعالى ويأتي المقام الصالح، هو ما لم يتصوره بعقله عدم وجوده تعالى وقدومه قدم، ويعلم المحال وهو ما لا يتصوره بعقل وجوده كشريك له تعالى انتهى. قال وجوده تعالى وجوده قدم، من في الشريك عنه معلوم بالضروره من الشرع والعقل والفطره، وقد اقر به المشركون، قال تعالى قد اسالت ما الخالق قبل يكون الله، وانما الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد العباده. قال المصنف كما يجب ان يعلم كل جالس في حقه تعالى وتقدس، وهو ما يصبح في نظر العقل وجوده وعلمه على السواء كارسال الرسل انتهى. قال ولله ارسال حكم ومصالح وعواقب عديده، وكل عقل اصلا معتمد في المقام الالهيه خلق للشرع، انما العقل تابع مصدق للشرع، ودلالته مشروطه بعدم معارضه الشرع، وتحت هذا البيت من الاحتمالات على اصول المتكلمين ما ينبغي ان يتنبه له، ان يتنبه له كقول بعضهم يجب ان يعلم ان لا ترى وجوده او غير وجوده، أو أنه وجوب مطلق بشرط لسبب كل ماهية عنه تعالى، أو أن لا منعة لنا، أو أنه علة تامة أزلية فيلزم أن لا يحدث عنه حادث لا بواسطة ولا بغير واسطة، كما هو قول ماهية الفلاسفة المعلوم المطلق. فإن واجب الوجود تعالى هو الفاعل لكل ما سواه الذي لا يتوقف فعله على أمر آخر وغيره، بل نفسه هي مستلزمة لفعله، ليس علة تامة أزلية، بل لا بد أن يكون متصفا بأفعال اختيارية تقوم به يحدث بها ما يحدث على
مقتضى إرادته وحكمته. هذا البيت الذي قال فيه الناظم فيعلم، أي المكلف الواجبة والمحالة كجائز في حقه تعالى، يعني هذه أمور ثلاثة فيما يتعلق بالله، أن يعلم الواجب يعني يجب على المكلف أن يعرف ما يجب لله، والمحال على الله سبحانه وتعالى يعني ما لا يتصور وقوعه في حقه كالشريك، والجائز في حقه سبحانه وتعالى، والجائز في حقه تبارك وتعالى. وهذه الأمور إن وكل فيها الأمر للعقول وجعل العقل أصلا يعتمد عليه في هذه الأصول أتى بالغرائب والعجائب، كما هو الحال في علم الكلام المبني على إهمال العقل وإهمال النقل، ومبني على تقديم العقل على النقل. لكن إذا ربطت هذه الأشياء في الواجب والمحال والجائز، أي في حدود ضوابط الشرع ودلائله والاقتصار عليه، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. إذا كان ذلك على هذا النهج فإنه الذي لا تحقق للسلامة في المعتقد إلا به. نعم.
قال شارح إلى قوله: وصار من عادته العلم الذي يعتبر بسبب الله بالأمر، قال: أي صار من عادة قانون نفي العلوم الذي يهتم بتتبع مهمات مسائلها من بسهولة حفظه لأنه كلام متسق ومقفر موضوع، فيصف بحالة المريض بزيد مشقة بخلاف الأمر فإنه أصحاب.
قوله رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذاب النظم، من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذاب النظم، أي مضت طريقة عند أهل العلم بجمع العلوم سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام أو في باب الآداب أو غير ذلك، أن يسبروا هذا الباب ويجمعوا أطرافه في نظم. وذكر رحمه الله تعالى أن النظم له فوائد عديدة، أشار إليها بقوله لأنه نعم
قال: لأنه يسكر للكفر كما يروق للسمع ويفي نظرا. قال الشاعر: لأنه المرور يسكر أي يلين الحفظ والعلوق في الحائرة، كما أنه يسكر ويلذ للسمع لكونه يتبصر له ويلتذ بسماعه، ويشفي أي يبرئ من شدة عطف واشتياق إلى معرفة أصول علم التوحيد ومهمات مسائله.
يعني هنا في هذا البيت لعناية العلماء بنظم العلوم الشرعية في منظومات، لماذا؟ قال: لأنه يسهل للحفظ، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني يروق للسمع، والأمر الثالث يشفي من الظما. ذكر ثلاث فوائد لهذه المنظومات التي ينظم فيها أهل العلم مسائل العلم سواء في التوحيد أو في غيره. الفائدة الأولى أنه يسهل للحفظ، ومعلوم أن حفظ المنظومات خاصة إذا كانت سلسة وعذبة وجميلة حفظها أسهل من حفظ النثر، فهذه فائدة. الفائدة الثانية يروق للسمع، يروق للسمع، لأن المنظومة فيها حلاوة وفيها لذة وتروق للسمع وينبسط لها ويتلذذ بسماعها. هذه الفائدة الثانية. والأمر الثالث والفائدة الثالثة قال يشفي من ضمأ، يشفي من ضمأ، ومعنى يشفي من ضمأ قال يبري من شدة العطش، يبري من شدة العطش. وهذا المعنى الذي ذكره ليس خاصا بالشعر، هذا المعنى الذي ذكره ليس خاصا بالشعر، حتى النثر إذا بسطت المسائل وبينت ووضحت الدلائل يشفي من الضمأ. وابن القيم رحمه الله ماذا سمى أحد كتبه؟ الشفاء العليل وأنواع الغليل. فالعلوم إذا بسطت وبينت بوفاء استدلالا وتقريرا وبيانا وإيضاحا تشفي من الظمأ وتروي الغليل. فهذا ليس خاصا بالشعر، ليس خاصا بالشعر، بل قد يكون في النثر أبلغ وأكثر، قد يكون ذلك في النثر أبلغ. نعم، يعني ما ذكره أنه يسهل الحفظ ويروق للسمع هذا واضح، لكن كونه يشفي من الضمأ هذا ليس خاصا بالنثر، بل ليس خاصا بالشعر، بل هو في النثر أبلغ. نعم.
قال الشارع عن قوله المأمول المعروف بالعقيدة وفضولة المفيدة المفيدة، قال لي أي من أجل ما ذكرت من فائدة النوم ألف عقيدة على مذهب السلف فضولة من الرجل أحد يقول الشعر وجيزة أي موجزة موجزة من الكلام ما قال يقول وكثر معناه مفيدة بما تأملها وصدق رحمه الله، وإن كان أصل فيها من بعض المتكلمين ما لا يعلم ولم يتخطر له مما سننبه عليه إن شاء الله تعالى، ويقع كثيرا من غيره يذكرون عبارات لم يتخطروا لها ولم يكون تنبه بذلك.
نعم، هنا أشار الشارع رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن قاسم، أشار إلى يعني فائدة هذا النظم واحتواه على يعني العقيدة بأسلوب سلس وإيجاز وإفادة عظيمة، قال أرجوزة وجيزة مفيدة، وقوله مفيدة قال الشارح صدق رحمه الله، وإن كان أدخل فيها من آراء المتكلمين ما لعله لم يتفضل له، وهذا أيضا من لطف الاعتذار، قال ما لعله لم يتفطن له مما سننبه عليه إن شاء الله. فهذه الأشياء التي دخلت وعلى المؤلف وهي من علم الكلام هي ليست مفيدة، هي ضارة، لا ينطبق عليها قوله رحمه الله تعالى مفيدة. ونبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى في كل موضع بحسب ما يحتاج إليه من بيان. وفي تسمية الناظم لمنظومة الذرة المرضية في بيان عقيدة الفرقة المرضية، قال الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه الإمام المعروف، قال الأمر كما ذكر، يعني هي درة مضية، الأمر كما ذكر في كثير من الوجوه، أما في بعض الوجوه يعني بعض المواضع فلا، فإنه دخلها من عقائد الأشعرية ما دخلها، دخلت عليه كما دخلت على غيره. قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ابن المحشي هنا في تعليقه على فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، قد علق عليها والدي رحمه الله، يعني في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، قد علق عليها والدي رحمه الله وبين ما فيها من أخطاء وسماها حاشية الدرة المضية. نعم.
قال الشارح عن قوله ما ظنها بشركها مقدمة والست أبواب كذاك خاتمة. قال إن مرض مسائلها ومرجمات إلى بسدها بكسر السين ألفين إلى مقدمة بفتح الدال وكسر الواردة قدمت أمامها.
نعم، النظم يعني هو جمع المعاني وحبها في أبيات، ويسمى نظما تشبيها له بالخرز الذي ينظم في سلك ويكون عقدا يحوي خرزات كثيرة، فيكون نظمتها في سلكها، لأن النظم مثل الخرزات التي جعلت في سلك وجمع بعضها إلى بعض، فهو جمع مسائل الاعتقاد بعضها إلى بعض في هذا النظم، وجعل هذه المنظومة تتكون من مقدمة وهي هذه التي نحن فيها، وستة أبواب وخاتمة. نعم.
قال أبواب جمع باب، وهو اسم لطائفة من العلم يجتمع على أصول ومسائل غالبة، وكذلك يجتمع على خاتمة وهي عاقبة الشيء وآخرته. قال عند ربه: وسلتها بالدرة المرضية بعقلها بالدرة المرضية. قال: وسلتها نسمة هي العلامة، أي سمى هذه العقيدة الدرة أي اللؤلؤة المرضية المنيرة من الإغارة، وأضاءت أي استنارت فصارت مضيئة. قال أي في اعتبار الطائفة أنه في اعتبارها
على في عقد أهل الفرقة المرضية، أي
قال على اعتبار السداد الحمدي،
لا في عقد أهل الفرقة،
في عقد أهل الفرقة المرضية أي باعتبار الطائفة المرضية اعتبارها المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال على اعتبار السداد الحمدي إمام أهل حق بالقدر العلي. قال الشارع: على اعتبار متعلق بلا رمز، واعتبار المصدر اعتقد، وهو يطلق على التصديق المطلق وعلى ما يعتقد منه للدين للسداد، أي صاحب القصد في الدين والاستقامة إمام الأئمة العالم الرباني الصديق الثاني إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن محمد ابن هلال بن مسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن شيبان البغدادي الحمدي نسبة إلى جده ونسبة أتباعه إليه. قال أي عند ربه إمام أهل الحق بالقدر عليه. قال أي قدوة أهل الحق الذين هم فرقة الناجية اعتصام بالكتاب والسنة ذا القدر، أي صاحب القدر السامي لكثرة فضائله ومناقبه وآثاره للإسلام. قال الشافعي: ما خلفت من بغداد أحقى ولا أرقى ولا أحقى ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهوية: هو حجة بين الله وبين خلقه. وقال أحمد الدارمي: ما رأيت أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الفقه معانيه من أبي عبد الله. قال شيخ ابن قوله: هدم تضيع الرباني رقيق يا محب للشيباني. قال: حد بفتح الحال وكسرها العالم، ولا اشراف الناس ورؤساؤهم، فضيع اي واحد من خصال الساميه الرباني العالم المعلم بالعلم ومع الناس بالتعليم. قال: اي صاحب الحجه كامل العقل والخدمه والمقدار العالي الماعي بنور السنة أمة البدعة، ودوي الليل إذا أظلم، ودوي جيه حلا جسم الشيباني نسبة إلى شيبان ابن الدهى، البطن المتسع المشهور ولد سنة 64 أو 100 من الهجرة.
نعم، يعني قوله رحمه الله في الثناء على الإمام أحمد في هذا البيت: حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى رب الحجى ماحي الدجى الشيباني، هذا ذكره ثناء على الإمام وإظهارا لمقامه العلي ومكانته الرفيعة رحمه الله تعالى. لكن قوله حبر الملا فرد العلا يعني هذا ليس على الإطلاق، هذا ليس على الإطلاق، لكن يمكن أن يحمل أنه أراد بذلك في وقته رحمه الله تعالى في إمامته ومكانته. أما على الإطلاق فهذا ليس على الإطلاق، حبر الملا وفرد العلا الرباني فليس هذا على الإطلاق، وإنما يحمل كلام رحمه الله تعالى أنه على أو يوجه أنه على بذلك في وقته رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشارح عند قوله إنه الإمام على الأثر فمنع كان حاره هو الأثري، قال فإن الإمام أحمد رضي الله عنه كل أصحاب الأثر الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله في كتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة والتابعين.
وهذا لا شك فيه، إمامته في الدين وصموده في بيان العقيدة ورد باطل المبطلين ومكانته العلية في ذبه عنها، فإمامته ظاهرة رحمه الله تعالى. نعم.
قال عند قوله فمن نحى من نحى فهو الأثري، أي فمن قصد مقصده فمن ذهب فهو الأثري المنسوب إلى العقيدة الأثرية والفرقة السلفية، ويعرف مذهب السلف وهو مذهب سلف الأمة وجميع الأئمة المعتبرين والمتبعين كأئمة الأربعة وغيرهم. إنما نسب هذا المذهب لأحمد رحمه الله لأنه هو الذي قاوم أهل البدع حتى نصر الله به دينه وانقره غالب المدين، نصر الله هذا الدين برجلين أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم المحنة، وقال اتخذت أحمد فيما بيني وبين الله، وقال غير واحد من أئمة الدين أحمد الإمام أهل السنة، وما أحسن ما قيل أرحب من حمل حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك وبحب أحمد يعرف المتنسك. ولما انتصر رحمه الله بالسنة وقدم نفسه وصار على المحنة صار هو عالمها وإمامها حتى انتسب إليه وحسن تشريه كتابة الإيمان عن أصول الديانة وغيره، ورأى أتباعه المنهج أحمد وقال قولنا وديننا التبسم.
ورأى اتباعه أي رأى أبو الحسن الأشعري اتباعه واتباع أحمد المنهج الأحمد.
قال ورأى اتباعه المنهج الأحمد وقال قولنا وديننا التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روى عن الصحابة أو وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وبما كان عليه الإمام نفر الله وجهه ورفع درجته وأجزى مثوبته لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وقف فيه منها وقمع به بدع المبتدعين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع المسلمين. انتهى كلام الأشعري.
هذا كلام الأشعري أبي الحسن، وقد قال هذا الكلام في مرحلة الأخيرة لأنه تنقل في ثلاث مراحل، يعني كان في مرحلة الأولى على عقيدة المعتزلة ثم تركها ورجع عنها، لكنه تأثر بعد الرجوع عنها بعقيدة ابن كلاب، ثم في آخر مراحله أعلن هذه العقيدة وأنه بكل ما يقول به الإمام المبجل الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل يقول، وصرح بذلك في عدد من كتبه من كتابة المقالات وكتابة الإبان وكتابة رسائل إلى أهل الثغر. نعم.
قال الشارح توفي الإمام أحمد رحمه الله بغداد سنة 41 من الهجرة، وقيل خرج من صلى عليه 800,060 وأسلم من موته 20,000 من اليهود والنصارى. قال الشارح عند قوله سقط ضريحا عنده صوب الرضا والعقل والبطال مالك الأمر، قال أي سقط قرن سكنه غير الرضا، أي رضوان الله ورحمته وبركته وصوب العقل والصف والتجاوز عنه ما استنار كوكب في السماء. قال الشارح عند قوله وحله وسائر الأئمة منازل بالرضوان على الجنة، قال أي وحل أحمد
وحله حله أي الله.
قال أي وحله أي الله وأحل أحمد وبقية علماء الأمة وأعلام الأئمة من الأربعة المتبوعين وغيرهم بأمة الدين منازل القضاة من الرحيم المنان أعلى الدرجات العالية من الجنان والذين جاءوا من بعدهم بإحسان.
نعم، يعني هذه قد دعوة دعا بها للإمام أحمد ولسائر الأئمة أن يحل لهم الله سبحانه وتعالى منازل الرضوان في أعلى الجنان. نعم.
قال النمر رحمه الله مقدم قال اعلم مديك أنه جاء خبر على النبي نقطة آخر البشر بأن للأمة سوف تفتح بضع وسبعين اعتقادا ومعتقدا إلى النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وكفى. وليس هذا النص جزما يعتبر فرقة إلا على أهل الأثر فأثبت النصوص بتنزيهه من غير تعديل ولا تشبيه. وكل ما جاء من الآيات وصح من أخبار الفقهاء من الأحاديث نمنعه كما قد جاء أسمع من الله وعلما ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به يقول فعرفنا الإثبات الداخلي من غير تعديل ولا تمثيل. وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته فقد تعدى واستغار واشترى وخاض في بعض الآلات واغتر ألم ترى اختلاف أصحاب الأمر فيه وحسب من عامل الأثر فإنهم قد ابتلوا النصرة وصحبه فقنا بهذا وكفى. قال شارك عند هذه المقدمة أي ترجيع مذهب السلف على سائر المذاهب والفرقة النادية على سائر الفرق. قال عند قوله اعلم مديك أنه جاء خبر عن النبي نقطة آخر البشر قال أي بل جميع الخلق وأهدي جملة دعائية من البداية وهي التوفيق والإرشاد والمبتدأ المبتدأ ومن أسمائه المقفي يعني آخر الأنبياء إلى قفى فلا نبي بعده. قال شارك على قوله بأن للأمة سوف تفتن بضع وسبعين اعتقادا والمحب وكان في أهل النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وكفى. قال إن جاء خبر بأن أهل الأمة ستفتن 73 فرقة والفرق من أجل الاعتقاد وهذه الفرق كلها زائقة ضالة منحرفة عن الصراط المستقيم إلا فرقة واحدة وهي المحقة من جميع تلك الفرق السالك باعتقادها منهج صفوة خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه من غير انحراف ولا خلاف ولا غير عن نبيهم فإن الحق دائما مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل طائفة تضاف إلى غيره إذا انفردت بقرب عن سائر الأمم لم يكن القرب الذي انفردت به إلا خطأ بخلاف أهل السنة فإن الصراط معهم دائما ومن وفقهم كان صراره معه ومن خالفهم صراره معه دونه في جميع أمور الدين فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان الصراط معه وهؤلاء هم الذين يمرون إليه والأثر المشار إليه ورواه أهل السنن وغيرهم ستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه برا وأصحابي ورواه البخاري ومسلم وغيرهما بلفظ وستختلف أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه برا وأصحابي.
نعم، قول الشارع هنا فإن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان أعلم بسنته وأتبع له كان الصواب معه وهؤلاء هم الذين يضافون إليه يعني الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقال أهل سنة إنما تكون لمن هذا شأنه يعني متبع لهدي ملازم لسنة مقتفي لأثر عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب كلمة جميلة ونفيسة للغاية يقول أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة وأهل البدعة سموا أهل بدعة لأنهم مصادر صدرت عنهم البدعة فمن ظهرت عليه السنة تمسكا بها ومحافظة عليها عقيدة وعبادة فهو صاحب سنة ومن صدرت عنه البدعة وأخذ ينافع عنها ويدافع فهو من أهلها. فمن ظهرت عليه السنة عقيدة وعبادة حفاظا ودفاعا فهو من أهلها، ومن صدرت منه البدعة وأخذ ينافع ويدافع عنها فهو من أهلها. نعم.
قال الشارح عن قوله: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الذكر.
قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني المتبعين للأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا واحدة. قالوا: من هم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو الأثر. نعم.
قال الشارح: أي وليس هذا الأثر المذكور يلزم به ويستدل به ويسقط على فرقة من 73 إلا على فرقة أهل الأثر المتمسكين بالإسلام المحض الخالص عن شرط أهل السنة والجماعة، فيهم الصديقون والشهداء، ومنهم أعلم الهدى وصريح الهدى وكل الأبدان، وفيهم أئمة الدين، وهم طائفة منصورة الذين قال منهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق المنصورة، لا يكون من قدر ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. ومن عداهم لسائر الفرق قد حكموا العقول وخالفوا العقول، وأكبر أصول أهل البدع المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين ونفي الصفات وغير ذلك، وهم 23 فرقة، والشيعة منهم الغلاة والإمامية والزيدية والخوارج، خرجوا على علي رضي الله عنه والمرجية، ويرون أنه لا يقوم مع الإيمان المعصية والنجارية والجبرية، ويقولون العبد مجبور على أفعاله المشبهة، يشبهون الله بمخلوقاته، ويتشعب من كل فرقة فرق.
نعم، يتشعب من كل فرقة فرق، لأن البدع تتوالد ويتولد بعضها من بعض، والفرقة الواحدة يتولد منها فرق، الفرقة الواحدة يتولد منها فرق. ولهذا قال الناظم من متبرئا من هذه الولائد في أهل البدع وفي الفرق، قال: إني براء من الأهواء وما ولدت ووالديها الحيارى، ساء ما ولدوا. نعم.
قال الشارح عن قوله: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، أي أثبتت الفرقة من هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيذ. هذا الذي أجمع عليه السلف وتمسكوا بالتنزيه لله تعالى عن العيوب والنقائص، ولكن تحت لفظ التنزيه عند أهل الكلام وأبوابهم من الإلحاد وتعطيل رب تعالى ما يستحقه ما يجب أن يتنبه له، كتنزيهه عن الأعراض الذي هو جهل صفاته وأفعاله، كقول المصنف كلام قديم ونحو ذلك. قال: عند قول من غير تعطيل ولا تشبيه، أي من غير تعطيل الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهو نفي ما دلت عليه من صفات الكلام ونعوت الجلال ولا تشبيه لله تعالى. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ورد تعالى على المشبهة لنفي المثل، ورد على المعطلة بقوله: وهو السميع البصير. ولو عدل عن التشبيه إلى التمثيل لكان أولى، لأن الله نهاه بنص كتابه، ونفي التشبيه لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد، فإن أهل الكلام قد جعلوا نفي بعض الصفات داخلا في نفي التشبيه، وأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
نعم، يعني في هذه الأبيات يذكر خلاصة يقول فيها رحمه الله: فأثبت النصوص، يعني نصوص الصفات، بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. أثبتوا النصوص بالتنزيه، أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وتنزيه الله عن مماثلة المخلوقات من غير تعطيل، أي خلافا لطريقة المتكلمين الذين نزهوا، أرادوا التنزيه فعطلوا، أرادوا التنزيه فعطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله. فيقول: أثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل، خلافا لطريقة من أراد أن ينزه فعطل الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله. نعم.
قال الشارح بعد قوله: وكل ما ذهب من الآيات إلى صحة الأخبار عن ثقات من الأحاديث يمنحه كما قد جاء فاسمع النظام واعلم. قال: أي فكل ما دعا لله في الكتاب الكريم من الآيات القرآنية وصح من يؤمن بالأخبار من الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة في الأسانيد الثابتة عن الثقات وهو العلوم الضابطون عند أهل العلم. قال المصنف: مما يتوهم تشبيها أو تنزيها فهو من المتشابه. انتهى. قال: ولم يقل أحد من السلف ولا من الأئمة المتبوعين لا أحمد ولا غيره بإدخال أسماء الله وصفاته أو بعد أو ذلك في المتشابه الذي استأثر الله وهو بعلم معين ولا جعله من منزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم بل هي عنده معلومة معاني مجهولة كيف. وقوله من يمره كما جاء أي عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نعرف الكلمة عن مواضعه بل نجريه على قائله ونضره على ما دل عليه المعنى ونعتقد أن له معاني حقيقية ونفسره ونبينه كما فسر السلف أحمد وغيره وبين معناه بما يقال التهوية الذهنية وغيرهم. ومن قال تفسيره وبيانه مراد لا يعلمه إلا الله فقد خالف الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن من أوله إلى آخره ووصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله من غير تعريف بالكلم عن مواضعه أو لإلحاده في أسماء الله وآياته. والمصنف رحمه الله ذكر في شرحه أن مذهب السلف عدم الخوض في هذا وتقدير معينه إلى الله وهذا من شر أقوال أهل البدع ولازمه أن نتأول آيات الصفات ولا نتدبرها ولا نفهم معانيها بل إنه لا معنى لها. وقوله واسمع أي سماعك فهم من منطوق ناظم ومفهومه ومحترزاته ومعلومه أي سماع تفهم من منطوق ناظمه
عندك ناظمين
من منطوق ناظم ومفهومه ومحترزاته ومعلومه واعلم ذلك علم تحقيق وتحرير وتدقيق واعتقد فإنه نهج السلف وما خالف مذهب السلف نبهنا عليه وبينا مذهب السلف فيه.
هنا قول الناظم رحمه الله انه نمره كما جاء لما ثبت في النصوص نصوص الكتاب والسنه من ايات الصفات واحاديث الصفات قوله نمره كما جاء. السلف رحمهم الله قالوا في ايات الصفات واحاديث الصفات قال امروها كما جاءت فنروها كما جاءت بلا كيف هكذا قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ومن المعلوم أنها جاءت محملة بالمعاني آيات الصفات وحديث الصفات جاءت محملة بالمعاني فإمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات معانيها التي جاءت هي محملة بها. لم تأتي آيات الصفات ألفاظا مجردة لا معنى لها وحديث الصفات أيضا لم تأتي ألفاظا مجردة لا معنى لها وإنما جاءت ألفاظا محملة بالمعاني. فقول السلف أمروها كما جاءت أي بإثبات معانيها بإثبات معانيها لأنها جاءت هكذا محملة بالمعاني. فمن أثبت اللفظ ولم يثبت المعنى لم يكن ممرا لها كما جاءت. ويدل لذلك أيضا قولهم بلا كيف بلا كيف لأن نفي الكيف يدل على إثبات الصفة لأن ما لا كيف له عدم فإثبات الكيف يدل على إثبات الصفة. فإمرار الصفات كما جاءت أي بإثبات معانيها خلافا للمفوضة. والشارح عفى الله عنه الناظم عفى الله عنه في شرحه لهذه المنظومة الذي أسماه لوامع الأنوار زل في هذا الباب وذكر ما في تفسيره لقوله نمرها كما جاءت، أي بتفويض معناها، نمرها كما جاءت أي بقراءة ألفاظها وتفويض معناها لله. هذا ليس هو إمرارها كما جاءت، هذا إمرار لللفظ بقراءته فقط، بينما السلف قالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهي جاءت محملة بالمعاني، فمن لم يثبت المعنى ويؤمن به لم يمرها كما جاءت، لم يمرها كما جاءت. ففي شرحه لهذا البيت قرر قول مفوضة المعاني، وهم طائفة من علماء الكلام، وأمرهم كما قال المصنف رحمه الله المحشي رحمه الله، وهذا من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع، ولازمه ألا نتلو آيات الصفات ولا نتدبرها. أمروها كما جاءت أي أتلوا اللفظ ولا تتدبروا المعنى، وهذا خلاف المقصود الذي أنزل لأجل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا كان مطلوب في آيات الصفات أن تقرأ ألفاظها ولا تفهم معانيها، هذا خلاف الذي أنزل لأجل القرآن، أفلا يتدبرون القرآن فلم يتدبروا القول. فهذا من شر أقوال أهل البدع الذي هو تفويض المعاني. ومن قال إن تفويض المعاني هو مذهب السلف فهو مبطل، وهو في قوله هذا جمع بين سوءات عديدة، حيث كذب على السلف بأن قولهم من القول ما لم يقولوه، وجهل مذهب السلف حيث نسب إليهم ما لا يعتقدون، وجهل السلف في أعظم أمور الدين الذي هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأن الصحابة عند هؤلاء عند من يقول إن مذهبهم تفويض المعاني كانوا يقرؤون آيات الصفات ولا يفهمون منها شيئا، هذا تجهيل للسلف في أعظم أمور الدين، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن يكونوا كذلك، حاشا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حظهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات مجرد قراءة ألفاظهم لا يفقهون منها شيء، حاشاهم الله. ومن قال إن مذهبهم التفويض فقد جهل السلف، إضافة إلى جهله بمذهبهم وكذبه عليهم.
قال الشافعي من قوله ولا وخذاك بالعقول بقول المسلمين بالعقول، قال إلا رب المادة من كتاب الله وسنة لنبيه صلى الله عليه وسلم بدون التحريف، يرجع قول المسلم ذلك القول الباطل الذي قد به ضلاله من الكتاب والسنة أو مفتر من الشرك وهي الكذب، وجعول صفة المفتر من صفات المبالغة. قال الشافعي من قوله فعرف من الناس يا خليلي من غير تعظيم ولا تمثيل، اي كالذي يعتقد معشر اتباع السلف ولم تكن اليه الاثبات بالاسمين والصفات كما جاء عن الله ورسوله من غير تحريف لها عن حقائقها ولا تمثيل لها بصفات المخلوقين، فالممثل يعبد صنما والمعقل يعبد عدما والمثبت يعبد الها واحدا احدا فرد صمدا هو الله الذي لا اله الا هو رب الارض والسماء.
قول الناظم فعبدنا أي اعتقادنا الإثبات يا خليلي أي يا صاحبي من غير تعطيل ولا تمثيل، فعبدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، هذا لا يكفي في تقرير المعتقد، معتقد السلف في باب الصفات، فمعتقد السلف في باب الصفات يشمل الإثبات، إثبات يعني ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال الناظم من غير تعطيل ولا تمثيل، ويشمل نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. ويشمل أيضا الاعتقاد التوقف في ما لم يرد، لأن أسماء الله وصفات توقيفية يتوقف فيها على الوارد، فما لم يرد يتوقف الإنسان لا يخوض ولا يقف ما ليس له به علم. فقوله فعقدنا الإثبات، عقدنا يعني عقدنا اعتقادنا يعني معاشر أهل السنة الإثبات في باب الصفات، هذا لا يكفي، لأن باب الصفات إثبات ونفي على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس إثبات فقط، هي إثبات ونفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا نفي، نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نكمل المقدمة.
قال الشارع الأولي وكل من قول في الصفات كذاته من غير من الثلاث، قال الشارع أي عن الشارع والتأوي عند السلف يراد به ما يقول الأمر إليه، ويراد به تفسير الكلام وبيان ومعناه، ويراد به عند بعض المفسرين صرف اللفظ عن ظاهره إما وجودا وإما جوازا، فلو عدل عن لفظ أول إلى أول إلى إلى حرف،
كل من أول في الصفات يقول لو عدل عنها إلى حرف.
قال فلو عدل عن لفظ أول إلى حرف كان أولى، ولأن التحريف جاء القرآن بدمه ولفظ التأويل
يحرفون الكلمة عن مواضعها، جاء القرآن بدمه، أما التأويل فمنه مذموم ومنه ما ليس بمذموم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قراءة الوصل. نعم.
قال جاء بعض التأويل في الصفات وعدة معاني منها ما هو صحيح ومقبول على السلف فلا يجوز قطاع الوجوه، ويعني بعض المبتدعه هذه التأويل انه لا معنى لها حقيقه او انه لا يكون منها ما اراد المرء بما وصف به نفسه فلم يجوز اطلاق يكفيه.
قال الاولى كما قال الشارع يعني قال حرف. نعم.
قال الشارع عن قوله وقد تعدى واستقال واجبر واخطا في بحر الهلاك واغترق، أي فقد استرعى على الله ما لم يأذن به ولا رسول، واستقال على السلف كان مستبرك عليهم بما يزعم أنهم أغفلوه، واشترى من الجرأة أي تسلط عليهم واختات حده وتعدى طره. قال أي اقتحم ورمى بنفسه في بحر يلثم بدين ويقول به إلى الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي، افترى على الله الكذب بتحريف الكلمة عن مواضعه، وقد انهمك في ذلك كثير من الخلق وزعموا أن طريقتهم أعلم وطريقة السلف أسلم، فحاش لله طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم. قال الشارح عند قوله ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نعاه بالأثر، أي ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يزعم كل منهم أنه العلم الحق وحسن ما نهج وذهب إليه أصحاب الأثر، وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتابعون لهم الذين هم العمدة في هذا الباب وغيره. قال فإنه قد اقتروا بمصطفى وصحبه فقرا بهذا وكفى.
أعد أي ألم ترى؟ ألم ترى؟
قال ألم ترى اختلاف أصحاب النظر؟
لا تحت أي ألم ترى؟
قال الشاعر ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض في النظر الذي يزعم كل منهم أنه العلم الحق وحسن ما نهجه وذهب إليه
أصحاب الأثر
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم الذين هم العمدة في هذا الباب وغيره. قال الشارع عند قوله فيهم من قد اقتدوا المصطفى وصحبه فقرا بهذا وكفى، اي فان اصحاب الاثر قد اقتدوا فيما اعتقدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدوا بما معنى بصحبه الذين صحبوه فقرا، اي ارضى بهذا البيان والمسند الى الكتاب والسنه والصحابه والتابعين وكفى بهؤلاء المستند.
عفوا قوله في النظم الم ترى اختلافا أصحاب النظر فيه، ألم ترى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، يعني يبين لك سلام عقيدة السلف اتفاق السلف عليها وفساد عقيدة الخلف اختلافهم فيها. والسلف من أول الزمان إلى آخره على عقيدة رجل واحد، وأما أصحاب البدع ففيهم اختلاف. فالشاعر يقول أي ألم ترى اختلاف المتكلمة ورد بعضهم على بعض وحسن ما نهجه وذهب إليه أصحاب الأثر، فضبطها وحسن ما نهجه. نعم.
قال الشيخ: وكذا بهؤلاء المستند والسلامة فيما نحو والصدود فيما تخافهم يحرفون.
أعد فإنهم
قال أن نظر فإنهم قد ابتدوا بمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكذا.
أي
فإن قال الشيخ أي فإن أصحاب الأثر قد ابتدوا بما اعتقدوه بالنبي صلى الله عليه وسلم وابتدوا بمن بعده بصحبه الذين صحبوا، فاقنع أي ارضى بهذا البيان المسند إلى الكتاب والسنة والصحابة والتابعين وكفى بهؤلاء المستندة والسلامة فيما نحوه والصدق لا فيما تفرحه المكذبون.
نعم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى السميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ من المحاور بعد صلاة المغرب في مسجد بثل أخرين في منطقة العظيم 11 لم يكن الأخرى حتى دخل الشيخ في الصلاة تقدمه منكم وجزاكم الله خيرا.